الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم، وأن ينشئنا فيه، وأن يزيدنا به هدى وتقى، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين الداعين، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق بأول الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب القسمة، ما يتعلق بذكر أنواعها، وأن القسمة على نوعين: قسمة إجبار وقسمة اختيار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القسم الأول يتعلق بقسمة الاختيار، وذكر الأمثلة التي تتعلق بها أو تدخل فيها، ثم بعد وذكر أن مرد هذا النوع إلى البيع، يعني أن حكمها حكم البيع. وإذا قلنا من أن حكمها حكم البيع، فمقتضى ذلك أنه يبطلها ما يبطل البيع، ويشترط فيها ما يشترط في البيع. وشيخ الإسلام وبعض الحنابلة قول هو أنهم يقولون أن القسمة هذه هي قسمة فرض، يعني تقسيم وفرض، إلا في الجزء الذي دفع مقابله مبلغ من المال، فهو الذي يعتبر في ذلك بيعا، وأما ما سواه فيبقى على حكم القسمة والفرض لا البيع. فما الذي يترتب على ذلك، على هذا القول؟ يترتب على ذلك أن هذه القسمة إذا تمت على هذه الطريقة تكون إيش؟ في أحكامها مبعضة، بعضها يرجع إلى أحكام القسمة، وبعضها يرجع إلى أحكام البيع، وبعضها يرجع إلى أحكام البيع. نعم. وذكرنا ما يتعلق بقسمة الوقف، وقلنا بأن الوقف لا يمكن قسمته من حيث إنه مملوك لله جل وعلا، لكن يمكن الانتفاع منه. فإذا كان موقوفا على جهة، على شخصين مثلا، وحصل بينهما تنازع في طريقة الانتفاع به، فلا يمكن قسمه، والحال هذه فلا يمكن إلا تأجيره، فلا يمكن إلا تأجيره، إلا أن يتفق على أن يكون لهذا يوم ولهذا يوم، أو لهذا انتفاع ولهذا انتفاع، بحسب ما يكون من حال الوقف، إن كان مسكنا أو كان له غلة أو غير ذلك من الأمور. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في القسمة، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والتكاكين الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد كالأدهان والأنبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها فأجبر الآخر عليها.
وهذه
قسمة إفراز لا بيع.
إذن هذا القسم الثاني من أنواع القسمة، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. قلنا أن النوع الأول إذا كان فيه ضرر أو رد عوض فإنها لا تكون إلا بالاتفاق والاختيار، ولا تكون بالإجبار لما يترتب على واحد منهما من الضرر، وأنه إذا لم يتفقا ويختار القسمة فإنها في هذه الحالة تباع عليهما، فإنها تباع عليهما وتقسم القيمة بينهما. لما لا يجبران على القسمة؟ لأنه قد يكون بالقسمة تضررهما، لأن بعض الأشياء إذا قسمت لم ينتفع بها كما قلنا في الدرس الماضي ومثلنا له. فإذا القسم الثاني ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، يعني يمكن قسمته، يمكن الانتفاع منه بعد القسمة انتفاعا تاما، ولذلك قال كالقرية، قرية الكبيرة لو قسمت فإنه يمكن الانتفاع ببيوتاتها، ويمكن الانتفاع بميادينها، ويمكن الانتفاع بمزارعها، ويمكن الانتفاع بها، سواء كانت على وجه واحد أو على قسم أو قسمين أو ثلاثة أو أربعة، لإمكان الانتفاع بها على تلك الأحوال. فبناء على ذلك لو كانت القرية هذه ملكا لشخص، نعم، وتحته ورثة فمات، فأراد الورثة قسمتها أو بعض الورثة القسمة، ففي هذه الحالة نقسمها ولو لم يرضى الباقون، لأنه لا ضرر عليهم، لأنه لا ضرر عليهم في القسم، ولإمكان انتفاع كل واحد منهما بقسمه وعدم حصول نقص عليه، يعني ما تحصل نقص في القيمة ولا يحتاج إلى رد عوض إلى أن يعطي الآخر مبلغا مقابل ما يفوت عليه فيستفيد هذا أو ذاك. فعلى كل حال هذا المثال مضروب على الأصل أن هذه لا إشكال فيها. فلو افترض أن ثم قرية لكن فيها إشكال فتعود إلى القسم الأول، بمعنى أو مثال ذلك، لو كانت هذه القرية فيها إيش؟ فيها بساتين وفيها دور ونحو ذلك، يمكن قسمتها هذه بهذه الطريقة وهذه بهذه الطريقة، ويمكن كل واحد منهما أن ينتفع منه بالسكنة والانتفاع بالبستان ونحو ذلك. لكن لو كان فيها محطة كهرباء وقسمتها على واحد منهما أو جعلها لواحد منهما مضر بالآخر، أليس كذلك؟ إما أن يفوت عليه الانتفاع بالكهرباء، وإما أن يعوزه ذلك إلى الشراء ويلحق به الحاجة إلى ذلك الشخص، وربما كانت بينهما نزاع أو خصومة. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ هل في هذه قسمة إجبار؟ لا، بل تعود إلى القسم الأول، وتكون مردها إلى القسمة الاختيار، إلا أن يكون هذه المحطة الكهرباء مثلا يمكن قسمتها، كما لو كانت فيها أكثر من مولد يمكن أن يعطى هذا واحدا من المولدات وهذا واحدا من المولدات وهكذا، واضح؟ وهكذا. ومثل ذلك الدار الكبيرة، الدار الكبيرة يمكن قسمها وتكون بعد ذلك دورا صغيرة، ويقال فيها ما قيل في القرية لإمكان الانتفاع منها. لكن لو افترضنا أن فيها شيئا لا يمكن قسمه، كما لو كان فيها بئرا، أو لو كان فيها على سبيل المثال إيش؟ لو كان فيها على سبيل المثال دورة مياه واحدة، فإن ذهبت إلى أحدهما لم ينتفع الآخر فيتضرر، ففي مثل هذه الحالة تنتقل إلى القسم الأول، ولا يلزم ولا يجب فيها القسم، ولا يجبر واحد منهما، بل تقسم اختيارا إذا اختارا واتفقا، وإلا تباع عليهما جميعا وتقسم القيمة، لئلا يحصل على واحد منهما ضرر بالقسمة أو أيضا بفوات بعض الانتفاع. قال والأرض مثل ذلك، يعني لو كانت أرضا كبيرة فقسمتها ممكنة والانتفاع بها بعد ذلك ممكن، لكن لو كانت هذه الأرض الكبيرة ليس لها ممر إلا صغير وقسمتها ولا بد تكون أحد الممرين لأحدهما دون الآخر، فنقول في كل هذه الأحوال ترجع إلى القسم الأول. لكن لو كانت دار أرض كبيرة ويمكن أن ينتفع بها، ويمكن أن يكون هذا له مطل على الطريق وهذا مطل على الطريق ونحو ذلك فلا بأس. نعم. والدكاكين الواسعة بخلاف الدكاكين الضيقة، مثل الدور الضيقة على ما مر في القسم الأول. نعم. المكيل والموزون من جنس واحد، فهذه هل فيه إشكال في قسمتها؟ لو كان مثلا عنده 100 صاع من الأرز، نعم، أو كان عنده 100 كيس من الشعير، هل فيه إشكال في قسمتها؟ لا إشكال في ذلك. طيب إن قال قائل لو كانت متفاوتة، لو كانت متفاوتة يعني بعضها رديء وبعضها طيب، فنقول أيضا لا إشكال في إمكان القسمة، لأنه يمكن أن يجعل أن يزاد في بعض الأجزاء فيما يقابله من في الأجزاء الرديئة فيما يقابله من الأجزاء الطيبة، فلا يكون في ذلك إشكال، فلا يكون في ذلك إشكال. نعم. ومثل ذلك الأدهان كذلك الألبان مثلها ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، يعني لا يخلو حالهما من أن يتفقا ويبقيا على شركتهما فلا إشكال، ولا يرغمان على الافتراق والقسمة، أليس كذلك؟ والحالة الثانية أن يطلب القسمة جميعا، فهذه أيضا لا إشكال فيها، فيجابان إلى طلبهما ويقسم لهما. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما طلب القسمة والآخر لا يريدها، ففي مثل هذه الحالة، وهذه تنطبق على هذا القسم والقسم الثاني، ففي مثل هذه الحالة نقول ماذا؟ إن كانت هذه العين مما يمكن القسمة تقسم ويجبر من امتنع عليها، وإن كانت مما لا يقسم لا نضار على أحدهما بل تباع وتقسم قيمتهما بكل واحد منهما بحسب نصيبه. وهذه القسمة إفراز لا بيع. وش معنى الإفراز؟ من الفرز، وهو نعم عزل نصيب عن آخر، لأنه سيعزل لهذا جزء ولهذا جزء. وإذا قلنا من أنها إفراز لا بيع يعني أن أحكام البيع لا تترتب عليها، مثل ماذا؟ يقولون فبناء على ذلك يمكن خرص الثمار فيها خرصا، فيقال لك ما في هذه الشجرة ولك أنت ما في هذه الشجرة ولك أنت ما في هاتين الشجرتين، بينما البيع لا يصح بالخرص، ولا بد من العلم بالمكيل كيلا وبالموزون وزنا، واضح؟ هذه واحدة. والثانية يقولون أنها إذا قلنا من أنها إفراز فحتى ولو كانت في المكيلات التي تدخلها الربا يمكن بيعها وزنا أو العكس، هي من الموزونات فتباع أو فتقسم كيلا لأنها ليست بيع، فالأمر فيها أيسر، واضح؟ وقلنا تقدم معنا ما المكيلات وما الموزونات وهل يمكن أن يتغير ذلك أو لا يتغير في أحكام البيع، إذا كنتم تتذكرون، إذا كنتم تتذكرون، ولا أظن أن كثيرا منكم يتذكر لغلبة النسيان وقلة الحرص. إيش تقول يا عبد الملك؟ لا لا، إذا قلنا القسمة فلا شفعة، لو كانت الشفعة لما استفاد، لأنه لي الشفعة في خارج يدخل عليه، أما القسمة فكلاهما داخل، فليس أحدهما بأولى من الآخر. لا، إذا اقتسم وباع هذه ترجع إلى مسألة الشفعة، هل الشفعة تكون في المقسومات أو في المشاعات؟ هذه تقدمت معنا أيضا، قضى بالشفعة فيما لم يقصب فيما لم يقسم، هذا حديث، والشاء والجار أحق بصقبه، والكلام في هذا الحديث هل يحمل على ما لم يقسم أو أن صاحب الجوار أحق بجواره، تقدم الكلام فيها. نعم، فإذا هذه قسمة إفراز لا بيع، كما قلنا يترتب عليها أشياء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للشركين أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينسبونه، أو يسألوا الحاكم نصفه وقدرته على قدر الأملاك.
إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسمة وإمكانها سواء كانت على سبيل الاختيار أو على سبيل الإجبار، نعم، فمن الذي يتولى ذلك؟ فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى: يمكن للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، فيقول هذا لفلان أو هذا لفلان، أو يجعلها قسمين ثم يقترعان فيقول ألف وباء، وتجعل أوراق فيأخذ كل واحد ورقة، فإذا وجد في ورقته ألف فمعنى ذلك أن له هذا القسم الذي سمي بألف أو بواحد، وهذا يأخذ ما سمي بباء أو باثنين، نعم، فإذا تقاسموا فيما بينهم فذاك واضح لا إشكال فيه. ومثل ذلك أن ينصبوا قاسما. نعم، فإذا احتاجوا إلى قاسم قالوا يعني لئلا يلحق يعني أحدنا الميل إلى نفسه أو الهوى أو الشبهة في صاحبه والشك فيه، فنجعل واحدا بيننا، فيقولون يأتون بقاسم ويتفقان عليه ولا بأس بذلك. لكن إن كانت القسمة، يقولون إن كانت القسمة تحتاج إلى تقويم، يعني ليست جميع أجزائها متساوية، إذا كانت مثلا أرض الغالب أن أجزائها متساوية سواء أخذ هذا الجزء الأيمن أو الأيسر أو نحو ذلك، لكن إذا لم تكن متساوية فهذا مثل يطل على الشارع التجاري وذاك يطل على الشارع السكني، فيفضي ذلك إلى أن يحتاج إلى أخذ أمتار زائدة تقابل أقيمة ما نفاسة تلك وارتفاع ثمنها. فيقولون هنا أو يقول بعضهم أنه يحتاج إلى اثنين، لأن التقويم كالشهادة يحتاج فيها إلى اثنين في أحد القولين وهو المشهور عند الحنابلة، وإن كان بعضهم قال يمكن أن يكتفى بواحد. نعم، أو يسأل الحاكم نصبه، يعني يمكن أن يذهب إلى القاضي ويقولون للقاضي أو يقولان للقاضي انصب لنا قاسما، فيقول اذهب إلى فلان فإني أعهد إليه بالقسمة بين المتخاصمين دائما أو نحو ذلك. فعلى أي شيء اتفقوا من ذلك فيكون صحيحا، فيكون الأمر في ذلك صحيحا. واضح يا أخوان؟ إذن هي ثلاث طرائق كيفما حصل فيحصل بها المقصود، أو يقسم بينهما القاضي نفسه، أو يقسم بينهما القاضي كذلك لو ارتفع إلى القاضي فقسم بينهما فهو كذلك. ثم قال وأجرته على قدر الأملاك، يعني القاسم فإنه يأخذ أجرة، لا فدل قوله أجرته على قدر الأملاك أولا يخرج أنه لا يختص واحد منهم بدفع أجرته ولا يلزم بذلك حتى ولو اشترط أحدهما على الآخر ذلك، والثاني أنه حتى ولو قال أحدهما أنا أدفع 5000 والآخر قال أنا أدفع 5000 فنقول لا بل بحسب أملاكهم، فإذا كان أحدهما له ثلث الأرض والآخر له الثلثان فنقول هذا يدفع ثلثي أجرة القاسم وهذا يدفع ثلثها، وإذا كانوا مثلا أنصاف هذا يدفع نصفها وهذا يدفع نصفها، وإذا كان له هذا العشر وهذا له تسعة الأعشار فهذا يدفع فقط عشر الأجرة وذاك يدفع تسعة أعشارها وهكذا. نعم، وتسمى عند الفقهاء القسامة بضم القاف، القسامة هي أجرة القاسم، أجرة القاسم بينهما. نعم.
قال رحمه الله فإذا اقتسموا لزمت
فلا يجوز لواحد منهما أن يعود، ليس لواحد منهما أن يعود، فإن ادعى أحدهما غلطا أو غبنا فيقول الفقهاء إن كانوا هم الذين تقاسموا بأنفسهم فلا إشكال في أنه لا يلتفت إلى ذلك، وربما استثنى بعضهم إذا كان أحدهما ممن يغبن اللي في خيار الغبن نقال له المسترسل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة. نعم، فيقولون قد ينظر في حاله في تلك الحال، وإلا فالأصل إذا كان قد تقاسم بأنفسهما فلا يلتفت إلى دعوى الغلط لأنهم اتفقوا وتراضوا فينتهي عند ذلك الحكم. ومثل ذلك إذا نصبوا حاكما، نصبوا قاسما يقسم بينهما، فإنه إذا أثبت لكل واحد منهما نصيبه واتفق على هذا واقترع فلا يصح، لكن يقولون إذا كان قاسم الحاكم أو القاضي والذي قسم بينهما فاليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أثبت بالبينة أن فيه غلطا نعم فيرجع في الغلط وإلا فلا. وبعضهم يقول يعني إذا ثبت حصول الغلط يمكن الرجوع فيه وهذا محتمل أيضا من المسائل التي تتعلق بذلك لو تبين في واحد من في نصيب واحد منهما عيبا لو تبين فيه عيبا فنقول أو لو تبين عيب فيه ففي مثل هذه الحال يقولون أنه يثبت فيها ما يثبت في خيار العيب من الإمساك بالأرش أو إمكان الفسخ. فإذا كان مثلا اقتسم الأرض على أنهما يبنيان فيها فتبين أن هذه أرض هشة لا يمكن ثبات البناء فيها ولا ينتفع بها في هذا فلا يمكن الانتفاع بها إلا أن تجعل حظيرة للحيوانات أو أن تجعل مستودعا للأشياء أو نحو ذلك. ففي هذه الحال إيش يمكن الرجوع ويمكن الإمساك مع الأرش. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكيف اقترعوا جاس يعني بأي طريقة من طرائق القرعة سواء جعلوا أسماءهم في أوراق ثم بثوها على الأملاك فأي واحد وقع اسمه على ذلك صار ملكا له أو مثل ما قلنا أن تسمى أي طريقة مما عهد في العهد الماضي أو جد في الأمور الحديثة حتى ولو كان ذلك الاقتراع بالآلات الحديثة إذا كانت مأمونة في الإصابة وعدم حصول الإشكال أو نحو ذلك فيحصل بها المقصود. والقرعة معروفة تعرفون القرعة أو لا تعرفونها؟ نعم.
قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات.
إذن هذا الباب باب في الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى والدعوى هي المطالبة نعم من المطالبة وذلك بأن يطالب أحدهما أو ينسب إلى نفسه استحقاقا من ملك غيره أو شيئا في ذمته فيقول أنا أطالب في ذمته بدين أو هذه السيارة التي عنده لي أو نحو ذلك. فهذه هي حقيقة الدعوة. والبينات جمع بينة من أبان الحق إذا أظهره فهي كل ما يمكن التوصل به إلى الحق مما يبينه ويظهره سواء كانت بالشهادة أو بشيء سواها كالأوراق الثبوتية ونحوها. واضح؟ ما الفرق بين الدعوة والشهادة والإقرار؟ ما الفرق بين الدعوة والشهادة والإقرار؟ ها عبد الرحيم. طيب ما الفرق بينها؟ هذا واضح هذا وصفها لكن ما الفرق بينها؟ حد يعرف؟ إسحاق. يقول يا سنبكي نفس ما قال هذه أحيانا تخلصا من الجواب وأحيانا موافقة. على كل حال الدعوة حقيقتها إثبات حق له أو دع طلب حق له على غيره، أليس كذلك؟ وأما الشهادة، نعم، إثبات حق غيره لغيره، إثبات حق غيره لغيره، يعني هو لا يثبت لنفسه شيئا ولا يثبت عليها، وإنما يثبت من هذا لهذا. والإقرار إثبات حق على نفسه لغيره، أن أقر لفلان بكذا. فإذن الإقرار أن يقر على نفسه بحق للآخرين، والدعوة ضد ذلك، أن يدعي حقا لنفسه على الآخرين. والشهادة أن يثبت حقا على غيره لغيره. واضح الآن؟ واضح الفرق بينها؟ واضح مشايخ؟ نعم.
قال رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
نعم. هذا إذن ما حقيقة المدعي والمدعى عليه؟ كما قال المؤلف: من إذا سكت ترك، ما يطالبها أحد، لأن حقيقة الدعوة أن يطالب بحق له على غيره، فلن يأتي أحد يقول له هذا لك في الغالب، لأن النفوس مبناها على المشاحة، فيقولون من إذا سكت ترك. وبعضهم يقولون من يلتمس بقوله أو دعواه حقا على الآخرين أو شيئا يجلبه لنفسه، من يلتمس بقوله أو بطلبه ودعواه شيئا يجلبه إلى نفسه، شيئا يجلبه إلى نفسه. وأما المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، هو إذا دعي عليه بدعوى فسكت هل يترك؟ لا، ليس أمامه إلا أن ينفي فيحلف أو يقر فيدفع، فلذلك هو المطالب بالحق. ولذلك قلنا لكم أن حقيقة المدعي شيء يطلبه لنفسه، والمدعى عليه شيء يؤخذ منه. فبناء على ذلك، كيف تعرف أن هذه دعوة مقلوبة؟ كيف تعرف الدعوة المقلوبة؟ أن يكون بدعوة لا يطلب شيئا له. إذا كان لا يطلب شيئا له بالدعوة، هذا يتبين فيها أن الدعوة مقلوبة. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. ثم قال:
قال رحمه الله: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جهز التصرف.
نعم، يعني المطالبة ومن المدعي أو الإنكار من المدعى عليه لا تكون إلا من جائز التصرف. وقلنا من جائز التصرف؟ أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. فلو أن سفيها طالب لم تقبل دعواه، إذا كان سفيها في نفسه لا سفيها في حق غيره. كذلك إذا كان صغيرا غير بالغ فلا تقبل دعواه، أو كان إيش؟ أو كان مجنونا لا عقل له فلا تقبل دعواهم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن قام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينة ونرت بينة الدار.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تداعى عينا بيد أحدهما. هذه إحدى الصور، أن يتداعيا وتكون اليد بيد أحدهما، تكون اليد بيد أحدهما. طبعا إذا تداعيا على شيء فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. متى أثبت البينة؟ نعم ثبت الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، واضح؟ فبناء على ذلك هي التي يحكم بها، هي التي يحكم بها. لكن قوله وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، اليد هل هي بينة؟ من كان في يده شيئا هل يدل على أنه له؟ الآن الكتاب الذي بيدك أنت أو أنت أو أنت، كل واحد منكم، هل هو له؟ ها أو لا؟ ثيابكم التي عليكم هل هي لكم أو لا؟ لا. عند الفقهاء يقولون لا يثبت. قال لو قلت من أنها هذه ثيابي علي، قال جاء واحد وقال هذه الثياب اللي عليه لي، تقول لا هي علي، كيف تكون له؟ تكون له بأنك أخذتها ولبستها أو أخذها ولبسها. فهم يقولون من أن كون الشيء في يدك ليس بينة على أنه لك، بل هو إمارة وقرينة تؤيد صاحبا تؤيد الإنسان، لكن الأصل أنها ليست بينة. فالبينة ما يقطع أن الحق لك، وهذه لا تقطع. لذلك كم من الناس من يحمل جوالا ربما كان سارقا له، أليس كذلك؟ ومثل ذلك كتب وغيرها وأشياء أخرى وملابس وسواها. فبناء على ذلك نقول من أنهما إذا تداعيا فإن كان ثم بينة فهي له، وإن لم تكن بينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بيد أحدهما فهي له، يعني أن جانبه يكون أقوى. فبناء على ذلك قال فهي له مطلقا، قال مع يمين، يعني أنه لا بد أن ينكر أن تكون ليست له وأن يحلف على ذلك. فإذا إذا أقام المدعي بينة أنها له انتزعناها منه، إن لم يقم بينة نعم فإيش نطلب من هذا اليمين، لأن الأقرب أنها له لأنها في يده، فهذه دلالة على ذلك. أما إذا كانت ليست بيد واحد منهما، أو لنقول إذا كانت بيدهما جميعا، أو إذا كانت بيدهما جميعا ولا بينة لهما، طبعا إذا وجدت البينة انتهى الأمر، لكن إذا لم توجد بينة فيقولون من أنهما يتحالفان، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، ولأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه، أليس كذلك؟ ولا مرجح لواحد منهما. كونه مدعيا أن هذه له، ومدعا عليه من أن هذه ليست له، فهي في آن واحدة. فبناء على ذلك يقولون يتحالفان، فإذا تحالف كل واحد منهم حلف تناصفاها، لأن لا نثبت أن أحدهما أولى من الآخر، وليس لأحدهما وجه للتقدم، ليس لأحدهما وجه تقديم، فبناء على ذلك يحلف في مثل هذه الحال ويتحالف. يقول أهل العلم إلا أن تكون في إمارة أيضا تؤيد أن أحدهما أولى من الآخر، كما لو كان الزوج والزوجة في البيت فاختلف في متاع البيت لما تطلق، قال هادهما هذا لي وهذا لي وهذا لي، فبعض الأشياء يعرف أن الغالب أنها تتبع الزوج، وبعض الأشياء يعرف أن الغالب أنها تتبع الزوجة، وبعض الأشياء تبقى محتملة لهما على حد سواء، واضح؟ فإذا هذا إذا لم تكن العين بيد واحد منهما. والحالة الثالثة أن تكون العين بيد غيرهما، يعني هما جميعا يدعيان ما بيد فلان، فيقول أهل العلم إن كان هو قد قال هي لي فهذا مثل ما لو ادعايا عليه فيكون منكرا فيحلف لهما بيمينه ويأخذها. وأما في بعض الأحوال يقول ليست لي لأن لكن لا أدري لمن، ففي هذه الحالة ماذا يفعلان؟ نقول الحال هذه أيضا جاء في الحديث أنهما يقرع بينهما، فأيهما قرع أو قرع نعم حلف فاستحق، لمجيء الحديث بذلك. حلف أحدهما حبا أو كرها فيستحق بذلك. على كل حال من أكثر الأشياء إشكالا أمور النزاعات والخصومات، ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في نهاية كل باب إيش بعض ما يحصل من الاختلاف، وإن اختلف المتبايعان وإن اختلف في الحوالة وإن اختلف في العارية فقال أعرتني بل أجرتني، تقريبا لهذه المسائل لكثرة الإشكال فيها. وأيضا في باب الدعاوى هنا أفاض القول في بيان من يمكن أن يكون جانبه أقوى، من يكون جانبه أقوى. وأيضا ربما في بعض الكتب غير الزاد باعتبار أنه مختصر أيضا تعارض البينات إذا تعارضتا فكيف يحكم فيهما. فعلى كل حال يعني بينوا في ذلك وأفاضوا في ذكر ما يتعلق به، ولعلكم أن تراجعوا ما ذكروا هناك، وأعان الله القضاة في كثرة ما يلحق بهم من تداخلات في ذلك واشتباه ومنزع لبعض هذه المسائل إلى أي سبيل تؤخذ، هل تؤخذ إلى هذا الطريق أو إلى ذاك أو هنا أو هناك، يعني يحصل فيه إشكال كبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، يعني إلى لو أن هما تداعيا أن هذه له وقال المدعى عليه ليست لي، والدليل أن فلانا وفلان يشهد بأني قد اشتريتها كذا وكذا، فلا يحتاج إلى اليمين. لكن اليمين إذا لم يوجد له ما يدل على أنها ملكه، على أنها ملكه، فيحتاج إلى اليمين لتقوية جانبه، لتقوية جانبه. فإذا هذه عند عدم وجود البينة. فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. من الخارج ومن الداخل؟ خارج عند الفقهاء هو المدعي الذي ليست العين بيده، والداخل هو إيش من كانت العين بيده. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون إذا افترضنا أنهما تداعيا والعين بيد أحدهما، فأقام المدعي بينة أنها له وأقام المدعى عليه بينة أنها له، فمن المقدم؟ كأنه قال في الأول القاعدة ماذا؟ أن البينة أن من بيده العين أقوى، أليس كذلك؟ ومع ذلك لما قال ولغت بينة الداخل يعني الذي معه العين، فعكس هنا أو لم يطرد الأصل في مثل هذه الحال. من أين قال الحنابلة ذلك؟ الحنابلة قالوا ذلك من جهة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيقولون الأصل أن البينة على المدعي الذي هو الخارج، فبينته أسبق وهو في الأصل أن جانبه هو المقدم، فبناء على ذلك يستحقها واليمين على من أنكر. لكن على كل حال ولو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليمين على المدعى عليه، يعني أن جانب المدعى عليه ليس الأصل في جانبه البينة، فلما كانت البينة الأصل في جانب المدعي فبناء على ذلك قضينا بها في هذه المسألة. وهذه عند الحنابلة من المفردات، ايش معنى من المفردات؟ يعني ان جمهور اهل العلم الائمه الثلاثه وغيرهم قد خالفهم، فقالوا في هذه المساله ايش؟ على طرد الاصل، فقالوا ان جانب المدعى عليه اقوى ما دام معه البينه وبيده العين، فجانبه اقوى، فبناء على ذلك نقدمه. فيقول ولهم اجابات عن هذا الحديث بان هذا الحديث باعتبار الاصل المطلق، لا من تعارضت بيناتهما ولا من ترجح باحد الوجوه من اوجه الترجيح، ولهم في ذلك يعني كلام لا يعني يحتاج في تفصيله الى كثير الكلام، ونحن في مقام الاختصار والاقتصار. واضح يا مشايخ؟ نعم.
قال
إذن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى ما يتعلق بالأيمان ثم ما يتعلق بالنذر ثم دخل إلى ما يتعلق بالقضاء وأحكام المتعلقة به من تحرير القضايا ونحوها وطريق أدب القاضي وصفات القاضي ثم ما يتعلق بالقسمة ونحوها التي من مهمات القاضي، فإن القاضي لا ينفك عن الشهادة لأنها من أقوى البينات وأكثرها، سواء كان ذلك في حقوق الله أو كان ذلك في حقوق العباد، فلذلك احتاج إلى ذكرها. وهنا قال الشهادات باعتبار تنوع الشهادة، إما أن تكون شهادة في الأموال أو شهادة في حقوق في حدود الله المحضة أو في حدود الله المتعلقة بحقوق الآدميين كالقذف، نعم، أو في أمور الدماء أو في أمور الرضاع أو في أمور الطلاق أو في أمور الخلع والنكاح إلى غير ذلك من الأمور التي تدخل فيها الشهادة، ولذلك جاء بلفظ الشهادات. ويمكن أن يعني ينظر إليها من جهة اعتبارها وعدم اعتبارها وكمالها وعدم كمالها، سواء كان ذلك نقصا لها في العدد أو في الحال والصفة التي لا تسلم معها الشهادة. ما الفرق بين الشهادة والخبر من جهة الأصل؟ الشهادة هي أخص من مطلق الخبر، أليس كذلك؟ فكلها إعلام وإظهار لأمر، لكن تقدم معنا أن الشهادة أخص. أين؟ تذكرون؟ ها؟ لا، أين تقدم ذلك؟ ها؟ كيف؟ أين مر بنا الفرق بين الشهادة والخبر والإخبار؟ ما تذكرون؟ قديم؟ بعضكم لم يكن حاضرا. هي مر بنا في أول شرح كتاب التوحيد حينما باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله تفسير معنى الشهادة، وقلنا أن الشهادة إيش تجتمع فيها ثلاثة أشياء، نعم، هي اعتقاد لابد أن يكون اعتقاد في الباطن، نعم، وقول تلفظ، وإعلام للغير، وإعلام للغير. ولذلك الله جل وعلا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فجعل مرد ذلك إلى القلب لأن لها تعلق بالقلب ولعظم ما يترتب عليه. واضح؟ فلأجل ذلك الشهادة أخص من الإخبار. ولذلك الفقهاء أيضا في باب الفروق بين الإخبار والشهادة لهم فروق كثيرة، من بينها أن الشهادة لا تقبل من المرأة إلا في موطن، أليس كذلك؟ في مواطن خاصة، ولا تقبل فيما سواها. أما الإخبار فبابه أوسع، الخبر يقبل من العبد وغيره، والشهادة لا تقبل، وسيأتي ما يتعلق بذلك تفصيلا وتوضيحا. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى قال أن الشهادة، طبعا العبد في كلام لكن سنأتي عليه. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الشهادات بجمع الشهادة، وذكرنا ما يتعلق بها، والأدلة على اعتبار الشهادة في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة، ولا بشهداء إذا ما دعوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، والأدلة على ذلك كثيرة، والإجماع منعقد على اعتبار الشهادات في الجملة في الكثير من الحقوق والحدود وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليها.
إذن تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. لما كانت حقوق الناس لا تتأتى إلا بنحو الشهادة، وربما ضاعت بدونها، فإن أداء تحملها فرض كفاية. قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والمقصود هنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ليس في أدائها، بل حتى في تحملها، وقال ذلك ابن عباس وغيره، يعني إذا دعي شخص لأن يتحمل الشهادة لابد أن يتحملها، ويتعين عليه ذلك إذا لم يوجد أحد سواه. واضح؟ نعم. أما حقوق الله جل وعلا، حدود الله، فتحمل الشهادة فيها وأداؤها مباح. لماذا؟ لأنها خالص حق الله، نعم، ولي ما طلب في الحدود من الستر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة عرض لمن اعترف في الزنا وفي غيره بأن يرجع عن اعترافه وإقراره، فدل ذلك على أنه لا يطلب يعني الشهادة عليها، لما يراد من الستر والإعراض عن إظهارها وإشهارها. وأما ما سوى ذلك ففرض كفاية. فإن لم يوجد من يكفي تعين عليه. فلو كان في نحو مثلا سفينة ولم يوجد معهما إلا فلان وفلان، فيتعين عليه أداؤها تحملها. قال اشهد أن فلانا أخذ مني هذا، فيلزمه الشهادة ويجب عليه أداؤها على ما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين على من تحملها، من تدعي إليه وقدر إلى ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله.
نعم. وكذا
ولا يحل كتمانها.
أداؤها إذن فرض عين، إذا تعين على إذا تحملها الإنسان طلبت منه، فيتعين عليه الإجابة، لأنه لا يثبت الحق لفلان إلا بأدائها، ولا يعرف الظالم من المظلوم إلا ببذلها، فبناء على ذلك لزم من تحملها أن يؤديها. إذا كان قد تحملها نفر كثير، نعم، فيتعين عليه إذا لم يوجد إلا من يثبت به الحق. أما إذا أمكن فلان وفلان سواه فيثبت ذلك بهم. إذا كان مثلا خمسة الذين تحملوا هذه الشهادة ويكفي في هذه الشهادة اثنان. فقال أنا الآن مريض أو مسافر، انظر إلى فلان، فإن أثبت الشهادة فالحمد لله ولا يلزمه. فإذا تعين كان امتنع هذا وهذا وذا فيلزمه ويتعين عليه. نعم. متى دعي إليها؟ وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يلزمه أن يبتدئ الشهادة، لأنه جاء في خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني بدون أن يطلبوا للشهادة، فلئلا يماثلهم في الحال، حتى وإن كان مساق الحديث في مساق الذم لأناس يشهدون على غير وجه أو نحو ذلك على ما ذكر أهل العلم في تفسير هذا الحديث، لكن مع ذلك لئلا يشابههم حتى ولو كان يؤديها على وجه صحيح، فمع ذلك لا ينبغي له الإقدام عليها بدون طلب. ولذلك يتفرع على هذا أن عند أهل العلم أن يقولون أنه إذا كان يعلم صاحب الحق أن فلانا قد شهد فينتظر حتى يطلبه صاحب الحق، أما إذا كان صاحب الحق لا يعلم أن فلانا قد شهد بهذا فيسن له إعلامه، يعني تأتي إلى فلان وتقول أنت تريد من فلان كذا وكذا وأنا ترى شهدت بذلك وأنت ما كنت انتبهت، لكنني كنت في المقعد الذي خلفكم وسمعته وهو يقر لك بكذا وكذا وكذا وأنتما على ذلك تعاقدتما وكنتما في المكان الفلاني وكذا. المهم، فإذا كان لا يعلم صاحب الحق أن فلانا قد شهد فيعلمه حتى إذا أراد إثبات حقه يمكنه الاستفادة منه، وإلا فلا. واضح يا أخوان؟ نعم. ثم يقول متى دعي إليها وقدر عليها بلا ضرر في بدنه. أما إذا ترتب عليها ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله فلا يلزم، لأن حفظ الإنسان لنفسه مقدم على حفظه لغيره، فبناء على ذلك لما كان يلحقه في ذلك من الضرر فلا، سواء كان ذلك في الأداء أو حتى في التحمل، لأن التحمل طريق الأداء، فبناء على ذلك لا يلزمه لو ترتب على ذلك ضرر في هذه الأمور، لو ترتب عليه ضرر في تلك الأحوال. هنا يقول أهل العلم ولا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على الشهادة، لا يجوز له أن يأخذ أجرة على شهادة، لكن لو أنه مثلا احتاج إلى نفقة في الوصول إلى مكان التقاضي والحكم، نعم، كما لو كان بعيدا احتاج إلى أجرة سيارة أو أجرة طائرة أو سكنة لكونه يحتاج إلى أن يبقى يوما أو يومين، فإنه يأخذ في ذلك. ويمكن أن يقال في هذا أيضا إذا كان يترك عملا يفوت له إيش أجرة، كما لو كان مثلا عامل يعمل باليومية، نعم، فإذا ذهب وترك عمله ذلك اليوم لم يجد ما ينفقه على أهله فأخذ ما يقابل ذلك فلا يعتبر ذلك شيئا. وذكر بعض أهل العلم عند الحنابلة وعند غيرهم يمكن أن يقال أنه يأخذ أجرة عليها عند الحاجة أو حتى مع عدم الحاجة في أحد الأقوال عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. ثم قال ولا يحل كتمانها بلا شك، فكما لأنه يفضي إلى تضييع الحقوق، فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يترك شخصا حتى يهلك، فكذلك لا يجوز له أن يترك ماله حتى يذهب عليه. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم.
قال رحمه الله ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت ونكاح وأكل ونحوها.
نعم. ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، يعني هذا إشارة إلى أنه لا بد من تحقق العلم بالشهادة، العلم النافي للشك والظن وغيره، يعني أن يكون متحققا متيقنا لما يشهد به. ولذلك كان قال برؤية، لأنها أعلى درجات الثبوت. نعم، ثم لترونها عين اليقين، فجعل ذلك مما يتحصل به الرؤية، أو يتحصل به الرؤية أو بالسماع، فإنه إذا سمع أيضا يمكن ثبوته بذلك. وأما أن ينقل إليه فلان أو فلان أنه أن فلانا أخذ من فلان، فهذه لا تعتبر علم له، ولها أحكام أخرى في بما يتعلق بالشهادة على الشهادة أو غيره. نعم، لكن الأصل أن هذه لا يثبت بها شيء، ولا يمكن أن تذهب إلى القاضي وتقول أني سمعت أنهم يقولون أن فلانا أخذ من فلان شيئا، فإن ذلك لا يفضي إلى حصول تحقق اليقين به أو لا. واضح؟ فبناء على ذلك قال برؤية أو سماع أو استفاضة. ما معنى الاستفاضة؟ نعم، يعني الظهور والانتشار بحيث إيش؟ يستحيل حصول الشك في ذلك. واضح؟ يعني الآن هل أحد منكم رأى الملك عبد الله وقد مات؟ ها؟ أحد منكم رآه وقد مات؟ رآه وهو ميت، ورأى أن وضع حتى يعلم أن 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 قلبه لم يعد يتحرك؟ ما يمكن، ما حصل من أحد منكم، وليس كذلك؟ لكن هل يشك أحد في موته؟ نعم، فلو طلب أحد على أن يشهد أنه قد مات، أليس يشهد بذلك؟ وشهادته به في بعض الأحوال آكد من شهادته في بعض ما علمه، أليس كذلك برؤية أو سماع؟ فإذا الشهادة بالاستفاضة معلومة متحققة. لكن يقول أهل العلم أيضا إذا شهد بالاستفاضة ما يقول أشهد استفاضة، لا، لأن كأنه يقول أنه يعني يقول الناس أنها استفاض، لا بد أن يقول أشهد، يعني كأنه متحقق بما استفاض من الناس أنه قد حصل ذلك. وهذا يقول المؤلف رحمه الله فيما يتعذر علمه بدونها، مثل النسب، مثل النسب. الآن النسب مثلا فلان عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هذا نسبه، هل أحد يشك في هذا؟ هل يمكن معرفة ذلك بغير الاستفاضة من أن فلان ابن فلان؟ ما يمكن أن يجي أحد يقول إيش أن كنا قد رأيناه وهو يخرج من بطن فلانة التي هي زوجة فلان، وقد علمنا أنه تزوجها وأنها حملت وهي على فراش له، لكن يستفيض أن فلان ابن فلان ولا يشك الناس في ذلك، أليس كذلك؟ فلو جاء إليك وقيل تشهد أن فلان ابن فلان، تشهد بذلك. نعم، قال كنسب وموت، مثل ما ذكرنا في مثال الموت. ومثل ذلك ملك، لو من خرجت على حياتك وأنت يقال لك هذا ملك فلان، هذا بستان فلان، هذه أرض فلان، هذا بيت فلان، لو جاء بعد 20 سنة ومات أبوهم واختلفت بعض الأمور وقالوا تشهد عند القاضي أن هذا ملكنا، فتشهد، أليس كذلك؟ وإن كانوا يقولون وملك مطلق، يعني قد لا يعرف حدوده أو بعض تفصيلاته أو ما يدخل فيه، لكن يقول أشهد أن هذا الملك لفلان، كون فيه بعض هذه الأشياء أو ليست فيه، أو هذا داخلا معه أو ليس بداخل، أو يتعلق به ذلك الحد أو لا يتعلق به، هذا لا أدري عنه. واضح؟ لكن أعرف أن هذا ملك فلان، أو هذا البيت أو هذه المزرعة أو نحو ذلك. ونكاح كذلك، النكاح يعلم بالاستفاضة، نعلم أن فاطمة بنت محمد وأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك يعني ما يستفيض ويظهر من أن فلانا نكح فلانة وهكذا. ووقف، هذا وقف آل فلان، نعم. الآن وقف الملك عبد العزيز، أحد اطلع مثلا على كيفية وقفه أو الأوراق المتعلقة بثبوت وقفه؟ لكن كل يعلم أن هذا وقف الملك عبد العزيز على الحرمين، سواء أوقفه هو أوقفه له ولده أو أحد من الناس له. المهم أنه ثابت أن هذا وقف وأنه على الحرم وأن فلانا قد أوقفه، أو أنه وقف لفلان، ليس كذلك؟ فإذا إذا استفاض وقف وشهد به شاهد فيكون ذلك صحيحا. نعم.
قال رحمه الله: ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.
هذه تقدم بنا وهو مشهور عند المذهب عند الحنابلة ان الامور التي يحصل فيها اختلاف فلا بد فيها من الشهادة، لا بد فيها من العلم بالشروط، العلم بالشروط، لأن يقولون قد يظن هذا نكاحا وليس بنكاح، وقد يظنه أن اعتبار الولي في النكاح ليس بمعتبر وهو ولا بد منه، وهكذا. فإذا لا بد من أن يوجد إيش العلم بالشروط. ذكر بعضهم، وهي رواية عند الحنابلة تقدمت الإشارة إليها قريبا، أن بعضهم يقول لا يحتاج إلى ذلك، بل الأصل هو وقوع الأشياء على وجه صحيح. نعم. وش عندك يا سنبكي؟ كيف؟ ارفع صوتك، ما أسمعك. مثل كيف المحسوسات يعني؟ هو المحسوس نزول المطر، لكن إصابته له ما ليست بمقطوع بها. المحسوس أن يحس بأنه إذا أراد الإنسان أن نظر إليه أو كذا يحس به، هذا ليس بلازم أن يدخل في ذلك. هو الإخبار، هذه كلها مبناها على الأخبار. المحسوس أن يبقى أنه محسوس يثبت أنها بالحس أن هذا لهذا، أو أن هذا ينسب إلى هذا، أو أن هذا يثبت لهذا، هذا لا يمكن أن يكون في الإثباتات، لا يتصور حصوله في الحقوق وغيرها ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن شهد بالإطاعة المنصرفة فإنه يصف المزيل على ذكر الزمان والمكان والمزيل بها، ويترك ما يعتبر بالتخفيف والتخفيف به في الكتب.
نعم. وإن شهد برضاع مثل ذلك، يقولون لابد من أن يعرف المرضعة والمرضع وعدد الرضاعات، وأن هذا لابد من خمس ولابد من أن تكون في الحولين، يعني يعرف الشروط المتعلقة بذلك. أو السرقة، يعرف النصاب ويعرف الحرز ويعرف السارق أو العين المسروقة وما يتعلق بذلك. الشرب وهو الخمر، فإذا كان يشهد بأن فلانا قد سكر وشرب ما يسكر به فيثبت ذلك، وهو يعرف ما يحصل به الإسكار وما لا يحصل، وإلى غير ذلك مما ذكر في الشروط على ما مر معنا. كذلك القذف، ما يحصل به القذف، هو الزنا أو اللواط، على المشهور عند الحنابلة أن اللواط والزنا شيء واحد فيما يترتب عليهما. وأيضا الشروط المعتبرة في القذف على ما سلف وسبق دراسته قريبا، فإنه يصف الزنا، لذلك لا بد أن يذكر اليوم والمكان والزمان وطريقة الزنا، وأنه رأى الميل في المكحلة والذكر في الفرج، فلا بد من ذكر ذلك كله، ذكر الزمان والمكان والمزني بها. وهذا أيضا تقدمت الإشارة إليه عند ذكر ما يتعلق بذلك في الحدود، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني في بعض الأشياء يعتبر في الحكم أن ينص على كذا أو أن يحصل منه كذا، فلا بد مما أن يذكره، وهي الأشياء التي يختلف بها الحكم من حال إلى حال. نعم، فإذا قذف شخصا ليس مثل إذا قذف بلدا، وهذا يقول أشهد أنه قذف. كيف قذف؟ قال هو قذف. فلما تحققنا فإذا هو قال أهل هذا البلد كلهم، هل يكون هذا قذفا مثبتا للزنا؟ ألم نقل أن ما لا يتصور منهم عادة حصول الزنا لا يحصل به حد القذف وإنما التعزير؟ فقد يفهم أن هذا قذف، وهو ليس قذف يتعلق به حد القذف، لأن القذف البلد وهو من ضمنهم لا يتعلق به حق حد الزنا، ولا تلحق الإنسان معرة الزنا بمثل ما إذا قال لفلان بعينه أيها الزاني أو ابن الزانية أو نحو ذلك. واضح؟ وقلنا ابن الزانية على من تكون إيش القذف يكون لمن موجه، للأم أو له بحسب حياة الأم من عدمها، على ما تقدم بيانه فيما مضى أيضا. ويختلف به في الكل، يعني في بعض المسائل وجود بعض القيود أو الألفاظ أو نحوها يختلف بها الحكم، يختلف بها الحكم. فعلى سبيل المثال لو ذكر السرقة وشهد بأن فلانا سرق أنه أخذ من الحرز، طيب من الذي أخذه من الحرز، هذا أو غيره؟ فإذا قال من أنه غيره لكن هذا جاء بعده وأخذه من ذا، فعند ذلك لا يثبت فيها حد سرقة على ما تقدم بيانه فيما مضى. نكتفي بهذا القدر. أذن، دخل الوقت. كم له دخل الوقت؟ المؤذن ما هو موجود؟ لا، هذا هو جاء المؤذن. نعم.